الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كاتب هذا المقال في حكم الإنكار العلني وتلبيسه أمر الإنكار العلني بلباس لبس فيه على الناس وجعلها من القضايا الخلافية التي لا مجال للإنكار فيها، بل نقول أن صاحب هذا المقال في نقل ما يسميه خلاف بين العلماء في الإنكار العلني لم يوفق، وذلك لأن النصوص الواردة في وجوب الإنكار سرا على ولاة الأمر خاصة صحيحة كثيرة راسخة كالجبل، وهي من الثوابت الشرعية التي لا يجوز التلاعب فيها، وفهم الصحابة يؤيدها. ألم يقل الله عز وجل: فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله؟ فلا يحل لو كان الخلاف معتبرا، لو كان الخلاف معتبرا لوجب الرجوع للنص والراجح في ذلك. كيف؟ وهذا الذي ينقل لو ثبت عنهم يسمى شذوذ علماء، فلا يحتج المسلم بالقول الخطأ في أخطاء العلماء، ولا يحتج بما شذ من أقوالهم لو ثبت أنهم علنوا الإنكار العلني في غيبة السلطان هؤلاء الذين ذكرهم. أولا القرآن، يعني نذكر الأدلة تدل على الإنكار أنه سرا، والعلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم، ولا يحل كما قال علامة الألباني تسليك المحرمات كالخروج على الأمر باللسان وإثارة الناس عليهم بالنصح العلني في غيبتهم، تسليك ذلك باسم خلاف في العلماء، كما فعل أهل الأغاني. قال: ما لكم تقول الأغاني حرام؟ هناك البعض من أتباع التابعين أو من أجاز الأغاني، وهنا تكلم الإمام أحمد أن إجازة الأغاني من هؤلاء قول شاذ، من أخذه فهو فاسق، أخذ به فهو فاسق. قال: من أخذ قول المدينة في سمع الأغاني فهو فاسق، لأن قول شاذ يخالف الأدلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدليل: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحيرة والحيرة والخلف والعازف. كذا الخلاف في نكاح المرأة من غير إذن وليها، هل يصلح لتسليك تجويز ذلك والتهوين منه أن يبسط خلاف في هذا؟ الأحناف اللي قالوا بالجواز قولهم شاذ، خالف الأدلة. قال عمار بن ياسر: قول عائشة هذا، يعني الذي خالفت فيه الدليل اجتهادا، نعم، ابتلاكم الله به ليعلم أبقوله تأخذ أم بقوله، لما خالفت علي في مسألة الأخذ بثأر قتلة عثمان، الأخذ بثأر عثمان من قتلته وقتلهم. قال الله تعالى إلى موسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، ولم يقل اذهب إلى بني إسرائيل وانكر عليه وأثيرهم عليه. فمكث يقول الإمام مالك 40 سنة ينكر على فرعون، انتهى. ولم ينقل عنه مرة من المرات أنه ذهب إلى بني إسرائيل وأثارهم على فرعون وأمرهم بالخروج يعني عليه. قال الله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا كنت أقوله فوجدته أيضا، والحمد لله يقول شيخنا الإمام صالح الفوزان، الدليل من السنة. يقول النبي كما في كتاب السنة لابن أبي عاصم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، وليأخذ بيده وليسير إليه، فإن قبل منه فذاك ولا قد أدى الذي عليه. هذا مطلق، لا يبدي علانية، استثني مجلس السلطان لحديث أبي سعيد الخدري أنكر في مجلسه. فكل من تكلم من السلف في الإنكار علني على ولاة الأمر فيعني في مجلسه لكي تسمى نصيحة لولي الأمر وإنكار عليه علانية، فإذا أنكر في غيبته صار تحريشا ما صار إنكار عليه. هم يقولون الإنكار على ولي الأمر علانية يعلون في مجلسه، أما في غيبته ما أحد قال بذلك، ما أحد قال في غيبته. ولذلك جاء في حديث أبي بكر أن رجلا في غيبة السلطان قال انظر إلى هذا الأمير بن عمار، كان في سنة الترمذي، يلبس ثياب الفساق. فلما شعر أبو بكر أنه في خارج مجلسه أنكر عليه، قال أسكت، سمعت النبي يقول من أهان سلطان الله في الأرض أنا والله. بينما أبا سعيد أنكر أمام السلطان لما خطب بعد الصلاة قال غيرتم، فقال أما هذا قد برئ، لأنه أنكر في مجلس السلطان أمامه. فهذا اللي يسمى إنكار على السلطان علانية، على ما قال تحريش على السلطان في غيبته عند الناس وإيقاعهم في الفتنة والخروج عليه. فهذا الذي أورد هذه النصوص لم يفهم كلام العلماء، ولم يضبط النصوص الناهية عن الخروج والتي ذكرها رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم. وما من أقوال الصحابة، فقال ابن عباس إن كنت ولا بد ناصحا لولي الأمر فبينك وبينه. وسام بن زيد قال قيل لا تنصح عثمان يعني علانية، قال أفريتم لو أردت أن أنصح له، نعم أنصح بيني وبينكم، يعني تصير غيبة لو نصحت عليه عندكم، أنصحه بيني وبينه. فنهى عن النصيحة لعثمان في غيبة عثمان والإعلان بها، فإن هذا يؤدي إلى فتنة وخروج. وهم يقولون مثل الشيخ فركوس وغيره يقول إذا ما أدت إلى فتنة، ها هم هؤلاء أنكروا على السلطان حتى أغلق دروسهم، فأين الضابط؟ يعني إذن الأمر لا ينضبط يا إخواني. لذلك هذا من الثوابت ليس من التغيرات، النصح سرا من الثوابت، ولا يسمى أصلا كما قال يجوز الإنكار على الحاكم علني إذا لم ينفع معه السر إذا كان في مجلسه. لأنه إذا نصح، إذا أنكر عليه علانية عند الناس سمي إيش؟ سمي تحريشا، لأن الإنكار يكون ليرجع الحاكم كما أراد موسى أن يرجع فرعون وكما كان الصحابة يفعلون. وما النقاش الذي يحدث من بعض الصحابة، يقول معاوية كذا لعبادة بن الصامت فيقول أنا أقول الحديث ومعاوية لا يسع، هذه واقعة عين لا عموم لها. فالصحابي كان يبين العلم، ما قصده الإثارة على ولي الأمر. ولو ثم صحابي خالف النص لكان العبرة بإيش؟ بالنص. وإذا اختلف الصحابة، لو اختلفوا ثبت خلافهم هنا، لكان المرجح قول الله وقول رسوله، لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. فهؤلاء لم يفهموا كلام العلماء هؤلاء. ثم أن الأمر مستقر، أنه إذا أثير الكلام على ولي الأمر خرج الناس وصارت الفتنة، كما هو مشاهد في الدول التي وقعت فيها هذه الكوارث، تونس وسوريا ومصر، بدأوا بالإنكار عني على ولي الأمر وذكر مثالبه حتى خرجوا عليه، وعثمان ذكروا مثالبه أنه يقرب ابن عمتي وخرجوا عليه، وهكذا وهكذا. إذن ما ذكره هؤلاء في النصح العلني إما في حق غير السلطان إذا لم ينفع معه، أو في السلطان لكن في مجلسه كما في هذه سيد الخدري، أما في غيبته والإثارة عليه فهذا طريق للخروج عليه، كما حديث أبي بكر لما أنكر في غيبته قال أسكت، سمعت النبي يقول، لما قال له انظر هذا مير بسبب الفساق قال أسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. نسأل الله أن يوفق الجميع لتحقيق العلم والعمل به.